أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا 79 إن شاء الله تعالى مع قصار السور لإبليس في تفسير الكتاب العزيز. نحن فيه مع سورة الأعلى. هذا اللقاء الثالث مع سورة الأعلى إن شاء الله تعالى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى، ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا، والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى.
سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سورة الأعلى تم تفسيرها من خلال عون الرحمن في تفسير القرآن، ثم تطرقنا إليها في اللقاء السابق مع عدد من التفاسير الموجزة، حيث اتضح معناها وفهم المراد منها بفضل الله تعالى. ولكن وعدنا لكم ومعكم أننا نأتي إلى شيء من التفصيلات ومزيد من الفوائد والأحكام بإذن ربنا الملك العلام. من التفاسير التي تعد مفصلة تفسير القرآن الكريم للدكتور عبد الله شحاتة رحمه الله تعالى، قال تفسير سورة الأعلى، فبدأ بالهدف. أهداف سورة الأعلى: سورة الأعلى مكية، وآياتها 19 آية نزلت بعد سورة التكوير. بتعبيره قال: هي أنشودة سماوية فيها تسبيح بحمد الله وبيان دلائل قدرته وإثبات الوحي الإلهي وتقرير الجزاء في الآخرة وبيان الوحدة بين الرسالات السماوية واشتمال الرسالة المحمدية على اليسر والسماحة وكل واحدة من هذه تحتها موحيات شتى ووراءها مجالات بعيدة المدى. وفي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين ويوم الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية، وربما اجتمع في يوم واحد فقرأهما. في رواية للإمام أحمد عن الإمام علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب هذه السورة، سبح اسم ربك الأعلى، سبحان ربي الأعلى، مع آيات السورة. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. التسبيح هو التمجيد والتنزيه، واستحضار معاني الصفات الحسنى لله، والحياة بين إشاعاتها وفيوضاتها وإشراقاتها ومذاقاتها الوجدانية بالقلب والشعور. يقول الإمام محمد عبده: واسم الله هو ما يمكن لأذهاننا أن نتوجه إليه به، والله يأمرنا بتسبيح هذا الاسم، أي تنزيهه عن أن يكون فيه ما لا يليق به من شبه المخلوقات، أو ظهوره في واحد منها بعينه، أو اتخاذه شريكا أو ولدا، أو ما ينحو هذا النحو، فلا نوجه عقولنا إليه إلا بأنه خالق كل شيء، المحيط علمه بدقائق الموجودات. والخطاب في السورة موجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفة خاصة، والأمة من بعده بصفة عامة، وفيه من التلطف والإناس ما يجل عن التعبير، وقد كان صلى الله عليه وسلم ينفذ هذا الأمر فور صدوره. وحينما نزل قوله تعالى: فسبح باسم ربك العظيم، قال صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في ركوعكم، أي قولوا في الركوع سبحان ربي العظيم. ولما نزل قوله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في سجودكم، أي قولوا في السجود سبحان ربي الأعلى. الذي خلق فسوى، الذي خلق كل شيء فسواه وأكمل صنعته وبلغ به الكمال الذي يناسبه بلا تفاوت ولا اضطراب، كما تراه يظهر لك في خلق السماوات والأرض. والذي قدر فهدى، أي قدر لكل حي ما يصلحه مدة بقائه، وهداه إليه وعرفه وجه الانتفاع بما فيه منفعة له، ووجه الهرب مما يخشى غائلته. وكل شيء في الوجود سوي في صنعته، كامل في خلقته، كامل في خلقته، معد لأداء وظيفته، مقدر له غاية وجوده، وهو ميسر لتحقيق هذه الغاية من أيسر طريق. وجميع الأشياء مجتمعة كاملة التنسيق ميسرة لكي تؤدي في تجمعها دورها الجماعي، مثلما هي ميسرة فرادى لكي تؤدي دورها الفردي. جاء في كتاب العلم يدعو إلى الإيمان ما يأتي: إن الطيور لها غريزة العودة إلى الوطن، عصفور الهزاز الذي عشعش ببابك جنوبا في الخريف، ولكنه يعود إلى عشه في الربيع التالي، فعصفور، عصفور لعله قال الهزاز أو الهزار الذي عشش ببابك جنوبا في الخريف ولكنه يعود إلى عشه في الربيع التالي. وفي شهر سبتمبر تطير أسراب من معظم الطيور إلى الجنوب، وقد تقطع في الغالب نحو 1000 ميل فوق أرض البحار، ولكنها لا تضل طريقها، والنحلة تجد خليتها مهما طمست الريح في هبوبها على الأعشاب والأشجار، كل دليل يرى. وأنت إذا تركت حصانك العجوز وحده فإنه يلزم الطريق مهما اشتدت ظلمة الليل، وهو يقدر أن يرى ولو في غير وضوح. والبومة تستطيع أن ترى الفأر الدافئ اللطيف وهو يجري على العشب البارد مهما كانت ظلمة الليل. ونحن نقلب الليل نهارا بإحداث إشعاع في تلك المجموعة التي نسميها الضوء. والكلب بما أوتي من أنف فضولي يستطيع أن يحس الحيوان الذي مر، وسمك السلمون يمضي سنوات في البحر ثم يعود إلى نهر الخاص به، والأكثر من ذلك أنه يصعد إلى جانب النهر الذي يصب عنده النهير الذي ولد فيه. فما الذي يجعل السمك يرجع إلى مكان مولده بهذا التحديد؟ إنه الله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. وقد سجل البشر كثيرا من إبداع الخلقة في عوالم النبات والحشرات والطيور والحيوان في هذا الوجود المشهود الذي لا نعرف عنه إلا أقل القليل. وراءه عالم الغيب بما فيه من كمال وجلال، فسبحان الله الخلاق العظيم. والذي أخرج المرعى، والمرعى كل نبات، وما من نبات إلا وهو صالح لخلق من خلق الله، فهو هنا أشمل مما نعهده من مرعى أنعامنا. فالله خلق هذه الأرض وقدر فيها قواتها لكل حي يدب فوق ظهرها أو يختبئ في جوفها أو يطير في جوها. والنبات يتحايل على استخدام وكلاء لمواصلة وجوده دون رغبة من جانبهم، كالحشرات التي تحمل اللقح من زهرة إلى أخرى، والرياح، وكل شيء يطير أو يمشي ليوزع بدوره، فجعله غثاء أحوى. والغثاء الهشيم أو الهالك البالي، والأحوى الذي يميل لونه إلى السواد. فهو سبحانه قد أحكم كل شيء خلقه، ما يبقى وما يفنى. فنحن مأمورون أن نعرف الله جل شأنه بأنه القادر العالم الحكيم الذي شهدت بصفاته هذه آثاره في خلقه التي ذكرها في وصف نفسه في قوله: الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. وألا ندخل في هذه الصفات وألا ندخل في هذه الصفات معنى مما لا يليق به، كما أدخل الملحدون الذين اتخذوا من دونه شكا أو عرفوه بما يشبه خلقه. وإنما توجه إلينا الأمر بتسبيح الاسم دون تسبيح الذات ليرشدنا إلى أن مبلغ جهدنا ومنتهى ما تصل إليه عقولنا أن نعرف الصفات بما يدل عليها. أما الذات فهي أعلى وأرفع من أن تتوجه عقولنا إليها إلا بما نلحظ من هذه الصفات التي تقوم عليها الدلائل وترشدنا إليها الآيات. لهذا أمرنا بتسبيح اسمه تكليفا لنا بما يسعه طوقنا، والله أعلم. ثم قال: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، أي سننزل عليك كتابا تقرأه ولا تنسى منه شيئا بعد نزوله عليك. وهي بشرى للنبي صلى الله عليه وسلم تريحه وتطمئنه على هذا القرآن العظيم الجميل الحبيب إلى قلبه الذي كان يندفع بعاطفة الحب له وبشعور الحرص عليه وبإحساس التبعة العظمى فيه إلى ترديده آية آية وراء جبريل وتحريك لسانه به خيفة أن ينسى حرفا منه، حتى جاءته هذه البشائر المطمئنة بأن ربه سيتكفل بهذا الأمر عنه. إلا ما شاء الله أن تنساه بنسخ تلاوته وحكمه، أما ما لا ينسخ فإنه محفوظ في قلبك، إنه يعلم الجهر وما يخفى. وكأن هذا
تعليل لما مر في هذا المقطع من الإقرار والحفظ والاستثناء، فكلها ترجع إلى حكمة يعلمها من يعلم الجهر وما يخفى ويطلع على الأمر من جوانبه جميعا، فيقرر فيه ما تقتضيه حكمته المستندة على علمه بأطراف الأمر جميعا. ونيسرك لليسرى، أي نوافقك ونوفقك للشريعة السمحة التي يسهل على النفوس قبولها ولا يصعب على العقول فهمها. يسر الشريعة الإسلامية، يسر الله القرآن للقراءة وللعمل بأحكامه، ويسر الشريعة ويسر الأحكام وجعلها في طاقة الناس ولا حرج فيها ولا عنت. قال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قال سبحانه: وما جعل عليكم في الدين من حرج. قال جل وعلا: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم سهلا سمحا مؤلفا محببا، وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فكان أبعد الناس عنه. وكان سلوك النبي صلى الله عليه وسلم وهديه يعبر عن اختيار اليسر وقلة التكلف في اللباس والطعام والفراش وكل أمور الحياة، فكان يلبس لكل موطن ما يناسبه، فلبس العمامة والقلنسوة في السلم، ولبس المغفر وغطى رأسه ووجهه بحلقات الحديد في الحرب. جاء في زاد المعاد شمس الدين أبي عبد الله محمد بن قيم الجوزية رحمه الله عن هديه صلى الله عليه وسلم في ملابسه، والصواب أن أفضل الطرق طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم التي سنها وأمر بها ورغب فيها وداوم عليها، أي أن هديه في اللباس أن يلبس ما تيسر من اللباس من الصوف تارة والقطن تارة والكتان تارة، ولبس البرد اليمانية والبرد الأخضر، ولبس الجبة والقباء، لبس الجبة والقباء والقميص والسراويل والإزار والرداء والخف والنعل، وأرخى الذؤابة من خلفه تارة وتركها تارة. قال عن هديه في نومه وانتباهه: كان صلى الله عليه وسلم ينام على فراشه تارة، وعلى النطع تارة، وعلى الحصير تارة، وعلى الأرض تارة، وعلى السرير تارة بين رماله، وتارة على كساء أسود. وقال في هديه في الطعام: وكذلك كان هديه صلى الله عليه وسلم وسيرته في الطعام لا يرد موجودا ولا يتكلف مفقودا، فما قرب إليه شيء من الطيبات إلا أكله، وما عاب طعاما قط إن اشتهاه أكله وإلا تركه، فقد أكل الحلوى والعسل كان يحبهما صلى الله عليه وسلم، وأكل الرطب والتمر، وأكل الثريد بالسمن، وأكل الجبن، وأكل الخبز بالزيت، وأكل البطيخ بالرطب، وأكل التمر بالزبد، وكان يحبه صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يرد طيبا ولا يتكلفه، بل كان هديه عليه الصلاة والسلام أكل ما تيسر، فإن أعوزه صبر. والأحاديث النبوية التي تحض على اليسر والسماحة والرفق في تناول الأمور كثيرة جدا يصعب تقصيها، منها قوله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، لا تشددوا على أنفسكم فيشدد عليكم، فإن قوم شددوا على أنفسهم فشدد عليهم. قال عليه الصلاة والسلام: إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. وفي التعامل يقول صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى، رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى، خرجه البخاري، وكل ما سبقه كان خرج البخاري. قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن يألف ويؤلف، خرجه الدارقطني. وفي الحديث إن أبغض الرجال وفي الحديث طيب معذرة، أي حركة ممكن بتضيع الصفحة. وفي الحديث أيضا إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، خرجه الشيخان. وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم كلها صفحات من السماحة واليسر والهوادة واللين والتوفيق إلى اليسر في تناول الأمور جميعا. اختلف معه أعرابي فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابي إلى بيته وزاده في العطاء حتى رضي وأعلن عن رضاه أمام الصحابة أجمعين. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كريم النفس ميسرا لحمل الرسالة في أمانة ويسر ومودة ورحمة وعطف على الناس وحكمة. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، كما قال جل وعلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وكان صلى الله عليه وسلم رحمة مهداة، فقد حارب لصد العدوان وتبليغ الدعوة ومنع الاضطهاد والفتنة عن الضعفاء والمستضعفين. ومع ذلك كان آية في الإنسانية، فكان ينهى عن قتل النساء والأطفال، وينهى عن الغدر والخيانة، ويحث على الوفاء بالعهد في السلم والحرب. ولا عجب، فقد جمع المكارم والمحامد، صدق الله العظيم، وإنك لعلى خلق عظيم، عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فهذا في معنى وأن ييسرك اليسرى. فذكر إن نفعت الذكرى، لقد يسره الله لليسرى لينهض بالأمانة الكبرى وليذكر الناس، فلهذا أعد ولهذا بشر. فذكر حيثما وجدت فرصة للتذكير ومنفذا للقلوب ووسيلة للبلاغ. قال النيسابوري في تفسير الآية: إن تذكير العالم واجب في أول الأمر، وأما التكرير فالضابط فيه هو العرف، فلعله إنما يجب عند رجاء حصول المقصود، فلهذا أردفه بالشرط حيث قال: فذكر إن نفعت الذكرى. وقال الإمام محمد عبده: وليس الشرط قيدا في الأمر، فقد أجمع أهل الدين سلفهم وخلفهم على أن الأمر بالتذكير عام، نفعت الذكرى أم لم تنفع، وعمله صلى الله عليه وسلم شاهد على ذلك. سيذكر من يخشى، ذلك الذي يستشعر قلبه التقوى، فيخشى غضب الله تعالى.
اللهم استعان.
سيذكر من يخشى، ذلك الذي يستشعر قلبه التقوى فيخشى غضب الله وعذابه، فإذا ذكر ذكر، وإذا بصر أبصر، وإذا وعظ اعتبر. ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا، أي ويبتعد عن هذه التذكرة المعاني المصر على الجحود عنادا واستكبارا حتى مات قلبه وشقيت روحه، فسيلقى النار الكبرى وهي نار جهنم، وهي كبرى بالنسبة إلى نار الدنيا، هي كبرى لشدتها ومدتها وضخامتها، حيث يمتد بقاؤه فيها، فلا هو ميت يجد طعم الراحة، ولا هو حي فيحيا حياة السعادة. تقول العرب لمن ابتلي بمرض أقعده: لا هو حي فيرجى ولا ميت فينعى. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قد أدرك الفلاح من تطهر من كل رجس ودنس، وأيقن بالحق وسعد بالإيمان، فهو في فلاح وسعادة بذكره اسم الله وبصلاته وخشوعه لله واعتماده عليه، فهو في فلاح في الدنيا لأنه عاش موصولا بالله مؤديا للصلاة مراقبا مولاه، وهو في فلاح في الآخرة بنجاته من النار الكبرى وفوزه بالنعيم والرضا. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، بل أنتم لقصر أنظاركم تؤثرون الفانية على الباقية، والحال أن الآخرة أفضل من الدنيا في نوعها وأبقى في أمدها، ولو كانت الدنيا من ذهب يفنى والآخرة من خزف يبقى لوجب إيثار ما يبقى على ما يفنى، فكيف الحال والدنيا من خزف يفنى والآخرة من ذهب يبقى؟ إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، أصول هذه الشريعة العادلة، قواعد المؤاخذة والحساب، وما ورد في هذه السورة من أصول العقيدة الكبرى هو الذي في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، فدين الله واحد، إنما تتعدد صوره ومظاهره. وصار ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما جاء إلا مذكرا بما نسيته الأجيال من شرائع المرسلين، وداعيا إلى وجهها الصحيح الذي أفسده كر الغداة ومر العشي، كما طمس معالمه اتباع الهوى واقتفاء سنن الآباء والأجداد. ومن مقاصد سورة الأعلى: واحد، تسبيح الله وتنزيهه وبيان قدرته. اثنان، وعد الرسول صلى الله عليه وسلم حفظ القرآن وعدم نسيانه. ثلاثة، وعده صلى الله عليه وسلم بالتوفيق إلى الطريقة السهلة الميسرة في الدعوة. أربعة، تكليفه صلى الله عليه وسلم أن يذكر الناس. خمسة، الناس صنفان أمام الدعوة: مستجيب ناج ومعرض هالك. ستة، قواعد العدل وأصول الشريعة متشابهة في القرآن وفي الكتب السماوية السابقة. هكذا فسرها الشيخ على أن هذا التفسير إجمالي ومقدمة، ثم شرع يفصل آية آية: تنزيه الله تعالى وقدرته وفضله، سبح اسم ربك الأعلى، سبح اسم ربك، نزهه ومجده تعالى عما لا يليق به، سبح اسم ربك الأعلى، نزه ربك الأعلى عما لا يليق به من الأوصاف في ذاته وأفعاله وأسمائه. فالله تعالى متصف بكل كمال، منزه عن كل نقص، منزه عن الشريك والمثيل والنظير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. هو سبحانه أول بلا بداية وآخر بلا نهاية، وظاهر في آثار قدرته، وخلق الكون وظاهر في آثار قدرته وخلق الكون وتسخير الشمس والقمر والليل والنهار وهو باطن فلا تدركه العيون ولا تحويه الظنون. قال تعالى: لا تدركه الأبصار، وهو يدركه الأبصار، وهو اللطيف الخبير. إنها نعمة كبرى أن يسمح الإله الأعلى للعبد الفاني بالصلاة وبذكر الله، حيث يذكر الله من ذكره، ويتفضل الله على العابدين والذاكرين والمتبتلين بفضله وحنانه وبره وإنعامه ومودته. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، الذي خلق فسوى، خلق أوجد كل شيء بقدرته، فسوى بين خلقه في الإحكام والإتقان. الذي خلق فسوى، الذي أحسن خلق الخلائق على غير مثال سابق، وجعلها متساوية في الإحكام والإتقان حسب ما اقتضته حكمته، ومنح كل مخلوق ما يناسب طبيعته ووظيفته، صنعة العليم الخبير. الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين. قال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، ونظم وأبدع وأكمل. كما قال تعالى: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. والذي قدر فهدى، قدر جعل الأشياء على مقادير مخصوصة، فهدى فوجه كل واحد منها إلى ما ينبغي له. الذي قدر، والذي قدر فهدى، جعل الأشياء على مقدرة مخصوصة في أجناسها وأفرادها وأفعالها وآجالها، وهدى كل منها إلى ما يصدر عنه وينبغي له طبعا أو اختيارا. ولو تأملت في خلق الإنسان وتدرجه في بطن أمه، وتدرجه في حياته من الطفولة إلى الشيخوخة، وسلوكه وعقله وجهده وعمله، لأدركت معنى قدر فهدى. وكذلك النبات ونموه وتجنب الحشرات إليه لتكون وكذلك النبات ونموه وجنب الحشرات إليه لتكون من عوامل التلقيح من غير قصد منها، وتطور النبات والحيوان والطيور والشموس والأقمار والكواكب. وقد يسر لكل مخلوق وظيفته، وأودع فيه بالإلهام حركته. وصدق الله العظيم قال: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فهو الخالق، وهو الملهم، وهو الميسر لكل مخلوق أداء وظيفته ورسالته في هذه الحياة. والذي أخرج المرعى، أنبت العشب رطبا غطا، غض أنبت العشب رطبا غضا. يا عبد العزيز اغلق الباب عندك يا عبد العزيز. الصوت يا ابني مشوش عليا. أخرج المرعى أنبت العشب رطبا غضا، فجعله غثاء يابسا هشيما من بعد، كالغثاء. والغثاء ما يحمله السيل من البال من ورق الشجر مخالطا زبدة الماء، زبد البحر أو نعم مخالطا زبده، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، هو الذي أخرج النبات والبرسيم والحب والزيتون والنخلة، وكل هذه مرعى للحيوان أو الإنسان أو الطيور أو الزواحف أو غير ذلك. فالذرة إذا كانت صغيرة فهي مرعى للحيوان، وإذا كانت حبا فهي مرعى للإنسان. قد أودع الله في الأرض أرزاقها ليتم إعمار هذا الكون ورعايته وحفظه، فجعله غثاء أحوى، فجعله يابسا جافا وأحوى أسود يضرب إلى الخضرة. إن حركة النبات عند بروزه صغيرا كأنه أطفال صغار، ثم نموه واخضراره وازدهاره، ثم اصفراره ونهايته. كل هذا يذكر الإنسان بحياته التي تمر بالطفولة إلى الشباب ثم إلى الكهولة والموت. فلكل بداية نهاية، وكذلك الدنيا. قال تعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. والمقصود من الآيات بيان دلائل القدرة وأنواع النعم التي يغمرنا الله بها وتستحق النظر والتأمل تستحق النظر والتأمل وتسبيح العلي القدير. قال ابن كثير: والذي أخرج المرعى أي من جميع صنوف النباتات والزروع فجعله غثاء نحو، قال ابن عباس، هشيما متغيرا. سنقرئك فلا تنسى. سنقرئك ما نوحي إليك بواسطة جبريل عليه السلام فلا تنسى أبدا من قوة الحفظ والإتقان. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى. سنجعلك قارئا للقرآن الكريم خلف جبريل فلا تنساه أبدا. وهذه هداية خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم، وإحدى معجزاته صلى الله عليه وسلم أن يكون أميا لم يقرأ كتابا ثم يحفظ القرآن الكريم بعد تبليغ جبريل، ويظل القرآن في قلبه ولسانه كما أنزل. هذه معجزة إلهية للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي معنى الآية قوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. لقد تكفل الله بجمع القرآن الكريم في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، كما تكفل بقراءة القرآن سليما تام الضبط على لسانه ليكون قدوة عملية للصحابة وللمسلمين جيلا بعد جيل، كما تكفل الله ببيان المعنى للرسول صلى الله عليه وسلم فيلهمه إلهاما بالمراد من الآيات حتى يقوم النبي صلى الله عليه وسلم بنقل ذلك للأمة، كما قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وخلاصة المعنى: سنقرئك يا محمد هذا القرآن العظيم فتحفظه في صدرك ولا تنساه إلا ما شاء الله، لكن ما أراد الله نسخه فإنك تنساه. وقال الإمام الشوكاني: سنقرئك فلا تنسى، سنجعلك قارئا بأن نلهمك القراءة فلا تنسى ما نقرأه. والجملة مستأنفة لبيان هدايته صلى الله عليه وسلم الخاصة بعد بيان الهداية العامة، وهي هدايته صلى الله عليه وسلم الخاص، وهي هدايته صلى الله عليه وسلم لحفظ القرآن. وقوله تعالى: إلا ما شاء الله، استثناء مفرغ من أعم المفاعيل، أي لا تنسى مما تقرأه شيئا من الأشياء إلا ما شاء الله أن تنساه، وهو لم يشأ سبحانه أن ينسى النبي، أن ينسي النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، إنه يعلم الجهر وما يخفى، هو سبحانه عليم بما يجهر به العباد. ويعلنونه وهو عليم بما يخفونه من أقوالهم وأفعالهم، لا يخفى عليه من ذلك شيء. ونيسرك لليسرى، صلى الله عليه وسلم، نوفقك للطريق اليسرى في كل أمر، نسهل عليك أفعال الخير، ونشرع لك شرعا سهلا سمحا لا اعوجاج فيه ولا حرج ولا عسر. قال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، كما قال تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. وقد كان صلى الله عليه وسلم نموذجا للتيسير في مثل قوله عليه الصلاة والسلام: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. ونلمح أن في الآيات تلطفا وتكريما وإناسا للرسول صلى الله عليه وسلم، حيث بشره ببشارتين، بشره ببشارتين: الأولى أن يكون حافظا للقرآن الكريم فلا ينساه، ثانية توفيقه صلى الله عليه وسلم إلى الشريعة اليسرى وإلى الأخلاق الكريمة وإلى الأخذ بما هو أرفق وأيسر في كل أحواله. صلى الله عليه وسلم. فذكر إن نفعت الذكرى، صلى الله عليه وسلم. التذكير تزكية النفس والعمل للآخرة، والتذكير أن ينبه الإنسان إلى شيء قد كان قد عمله من قبل ثم غفل عنه. ذكر من تنفع الذكرى معه، وأدِّ رسالتك حيث وجدت أرضا طيبة تصلح للغراس، وسر في دعوتك ورسالتك، اقرأ القرآن وبلغ عن الرحمن، ولن يخلو جيل ولن تخلو أرض ممن يستمع وينتفع، لقد أرسله الله رحمة للعالمين، صلى الله عليه وسلم. وختم به الرسالات وجعله صاحب الشريعة الخاتمة، وأنزل عليه القرآن الكريم مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فإذا أدى واجبه في الدعوة فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة. وليس أن يحزن على أهل مكة، ولا أن يبخعه الهم والحزن بسبب المكذبين، أي فاتركهم وشأنهم وانشغل بمن ينتفع بهذا الكتاب، ويكون التذكير وسيلة لإيمانه وهدايته، كما قال تعالى: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. أما من طبع على قلبه فلم تنفذ إليه الهداية فاتركه وشأنه. قال تعالى: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. وقيل إن المعنى: ذكر إن نفعت الذكرى أو إن لم تنفع، والمقصود استبعاد النفع بالنسبة لهؤلاء المذكورين رؤوس الكفر والضلال بمكة، والمطلوب تذكير الجميع سواء انتفعوا بالذكرى أو لم ينتفعوا، كأنه قيل: افعل ما أمرت به لتؤجر وإن لم ينتفعوا به، وفيه تسلية له صلى الله عليه وسلم. ومنه قوله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، أي لا تكرهوا فتياتكم على البغاء مطلقا، وإن أردنا تحصنا فمن باب أولى، حيث إن الآية نزلت في عبد الله بن أبي بن سلول كبير المنافقين، وكان يكره جواريه على البغاء ليستفيد من أموالهن، وكن كارهات راغبات في التطهر. وعند التأمل نجد أن الأصل تبليغ الدعوة لأول مرة، أما تكرير الدعوة فيترك ذلك لفقه الداعية وتوقعه للقبول. قال ابن كثير: ومن هنا يؤخذ الأدب في نشر العلم، فلا يضعه عند غير أهله. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فيما أخرجه مسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. رواه الديلمي في مسند الفردوس، وروى الديلمي في مسند الفردوس عن علي كما روى البخاري موقوفا: حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وقال عيسى عليه السلام: لا تضع الحكمة في غير أهلها فتظلموها، ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم، وكن كالطبيب يضع دواءه حيث يعلم أنه ينفع. سيذكر من يخشى، من يخشى الله، وهم صنفان: مذعن معترف بالله وببعثه للعباد للثواب والعقاب ومتردد في ذلك. سيذكر من يخشى، أي ينتفع بتذكيرك من يخشى الله ويخاف عقابه، لأنه هو الذي يتأمل في كل ما تذكره له، فيتبين له وجه الصواب ويظهر له سبيل الحق الذي يجب التعويل عليه. قال الإمام فخر الدين الرازي: إن الناس في أمر المعاد ثلاثة أقسام: القاطع بصحته، والمتردد فيه، والجاحد له. والفريقان الأولان ينتفعان بالتذكير والتخويف، وكثير من المعاندين إنما يجحدون باللسان فقط، فتبين أن أكثر الخلق ينتفعون بالوعظ، والمعرض نادر، وترك الخير الكثير لأجل الشر القليل شر كثير، فلهذا وجب تعميم التذكير، وإن كان لا ينتفع بالتذكير إلا البعض الذين علم الله انتفاعهم به ونحن لا نعلمهم. فبعد أن أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالتذكير، بين في قوله: سيذكر من يخشى، الذي تنفعه الذكرى. الذي تنفعه الذكرى من هو؟ سيذكر من يخشى. ويتجنبها الأشقى، يتجنبها الأشقى الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى. فالأشقى المعاند المصر على الجحود والإنكار، الذي تمكن الكفر من نفسه، يصل النار الكبرى، يدخل جهنم أو يقاسي حرها. والنار الكبرى هي نار الآخرة، لأن نار الدنيا جزء من 70 جزءا من نار الآخرة. قيل المراد بالنار الكبرى أسفل دركات الجحيم والعياذ بالله. فقوله تعالى: ويتجنبها الأشقى الذي يصل النار الكبرى، يبتعد عن الذكرى فلا يرق لها ولا يستفيد بها. الأشقى أي الأشقى مطلقا، الذي غلبت عليه الشقوة، فلا يتفتح قلبه لخير ولا يرغب في معرفة الهدى أو الطريق السليم. فهو الأشقى في الدنيا، حيث يعيش قلقا متكالبا على ما في الأرض، وهو الأشقى في الآخرة لدخوله جهنم والعياذ بالله، الذي يصل النار الكبرى يصطلي بنار جهنم، وفيها ألوان العذاب وألوان المهانة وألوان الآلام، هم خالدون فيها خلودا أبديا سرمديا لا يخفف عنهم العذاب، وليس لهم فيها وليس لهم شفيع ولا نصير. نسأل الله العفو والعافية. ثم لا يموت فيها ولا يحيا، فهو لا يموت فيجد طعم الراحة ولا يحيا حياة كريمة، ولا يخفف عنه العذاب ولا يجاب رجاؤه، كما في الآية: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. نسأل الله العافية. والعرب تقول: لمن أصيب بمرض أقعده، لا هو حي فيرجى ولا ميت فينعم. ثم قال تعالى: قد أفلح من تزكى، أي فاز من طهر نفسه بالإيمان وأخلص عمله للرحمن، وتطهر من الكفر والمعاصي، فأفلح فاز ونجا وتزكى، تطهر من الكفر والمعاصي، وذكر اسم ربه فصلى، ذكر في قلبه صفات ربه من الكبرياء والجلال، فصلى فخشع وخضعت نفسه لأوامر بارئه. وذكر اسم ربه فصلى، أي كبر تكبيرة الإحرام وأدى الصلوات الخمس وحافظ على الفرائض وحفها بالنوافل. تزكى تصدق صدقة الفطر، أي أخرج الفطر في آخر رمضان وذكر اسم ربه فصلى، كبر يوم العيد فصلى العيد. وتظل الآيات عامة تشهد بالفلاح لكل من طهر نفسه من عوامل السوء مثل الأسرة والحقد والحسد والأنانية، وسمى بنفسه إلى طاعة الله وذكره وذكر اسم ربه فصلى، أي أدى الصلاة المكتوبة مع النوافل وقيام الليل، وحرص على ذكر الله والدعاء والتبتل حسن الصلة بالله، فهذا قلبه حي مستنير. قال تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، نسأل الله من فضله، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. وقال صلى الله عليه وسلم: إن النور إذا دخل القلب اتسع له الصدر وانشرح. قيل: يا رسول الله، هل لذلك من علامة؟ قال: نعم، التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل نزول الموت. ثم تلا قوله تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. أبلغ علما أن هذا الحديث ضعيف، نعم، لكن الضعيف الذي يؤخذ به في فضائل الأعمال. بل تؤثرون الحياة الدنيا، والآخرة خير وأبقى. بل أنتم معشر البشر تؤثرون الدنيا العاجلة، حيث شاهدتم أموالها ونساءها وقصورها ودورها وسائر أمورها، وهي دنيا محدودة الأجل، فهي دنيا وليست عليا. والآخرة خير وأبقى، والآخرة خير ثوابا وخير مردا، وهي دار الجزاء العادل، في جناتها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فالآخرة أفضل من الدنيا، لأن نعيمها دائم باق لا يفنى، ولأن جزاء الآخرة عطاء من الله، وعطاء الله أفضل أكثر. روى الإمام أحمد عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب دنياه أضر بآخرته، ومن أحب آخرته أضر بدنياه، فآثر ما يبقى على ما يفنى. تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى، إن هذا المذكور في الآيات الأربع السابقة لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. إنما ورد في هذه السورة من أصول العقيدة والدعوة إلى الخير والحق الأصيل العريق، هو الذي ورد مثله في الصحف الأولى التي أنزلها الله على الأنبياء والمرسلين. وكانت صحف إبراهيم عشرا وصحف موسى عشرا انزلت عليه قبل التوراة، كانت صحف موسى عبرا كلها وصحف إبراهيم أمثالا كلها، وبذلك تلتقي الرسالات والنبوات على الحق الأصيل، وهو توحيد الله تعالى والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والدعوة إلى مكارم الأخلاق والبر والخير والتقوى والطهر والعفاف والاستقامة، والبعد عن الشر والآثام والموبقات مثل الشرك بالله والسحر، قتل النفس التي حرم الله قتلها، والتولي يوم الزحف، والربا والزنا واليمين الغموس، وأكل أموال الناس بالباطل، وأكل مال اليتيم، وعقوق الوالدين، وأشباه ذلك. اللهم تقبل منا واهدنا وارضنا واختم لنا بالإيمان والإسلام، آمين يا رب. وفي الحديث عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صحف موسى ما كانت؟ قال: كانت عبرا كلها، عجبت لمن أيقن بالموت كيف يفرح، عجبت لمن أيقن بالنار كيف يضحك، عجبت لمن رأى الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئن إليها، عجبت لمن أيقن بالقدر ثم ينصب، عجبت لمن أيقن بالحساب ثم لا يعمل. يعني هذا نموذج من نماذج صحف موسى. وصحف إبراهيم كما ورد في أواخر سورة النجم: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، ماذا؟ ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى، وأن إلى ربك المنتهى، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه هو أغنى وأقنى، وأنه هو رب الشعرى، وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى، قوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى، فبأي آلاء ربك تتمارى. هذا نذير من النذر، من النذر الأولى، أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة. تفسير الشيخ عبد الله شحاتة الليلة أخذ مننا المحاضرة بطولها الساعة إلا دقيقتين. ماذا بعد؟ هل يمكن لو وجدت الشيخ صاحب الظلال وجدته مختصرا ختمت به؟ لا اختصرني، ما شاء الله. طيب، في أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن للشنقيطي قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى، تقدم معنى التسبيح وهو التنزيه عن كل ما لا يليق، والأمر بالتسبيح هنا منصب على اسم ربك، وفي آيات أخرى جاء الأمر بتسبيح الله تعالى كقوله ومن الليل فاسجد له، ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا، ومثل فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وتسبيح الرب سبحانه كقوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون. فاختلف في هذه الآية هل المراد تسبيح الله سبحانه أو المراد تسبيح اسمه تعالى كما هو هنا، ثم اختلف في المراد بتسبيح اسم الله تعالى، وجاءت مسألة الاسم والمسمى. قد تقدم للشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه في سورة الواقعة عند قوله تعالى فسبح باسم ربك العظيم قوله إن الباء هناك داخلة على المفعول كدخولها عليه في قوله هزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، وأحال على متقدم في ذلك. حكى كلام القرطبي أن الاسم بمعنى المسمى، واستشهد له من كلام العرب بقول لبيد إلى الحول ثم اسم السلام عليكما، ومن يبكي حولا كاملا فقد اعتذر. قال ولا يلزم في نظري أن الاسم بمعنى المسمى هنا لإمكان كون المراد نفس الاسم، لأن اسم الله ألحد فيها قوم ونزهها آخرون، لأن أسماء الله ألحد فيها قوم ونزهها آخرون، وصفها الله بأنها بالغة غاية الحسن اشتمالها على صفاته الكريمة، كما في قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، قوله جل وعلا أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. ثم قال ولسنا نريد أن نذكر كلام المتكلمين في الاسم والمسمى، هل الاسم هو المسمى أو لا، لأن مرادنا هنا بيان معنى الآية، فتضمن كلامه رحمه رحمة الله تعالى علينا وعليه احتمال كون المراد تنزيه اسم الله عما ألحد فيه الملحدون، كاحتمال تنزيه الله تعالى عن كل ما لا يليق بجلاله، كما تضمن عدم لزوم كون الاسم هنا بمعنى المسمى. ولعلنا نورد مجمل بيان تلك النقاط إن شاء الله. أما تنزيه أسماء الله فهو على عدة معاني، منها تنزيهها عن إطلاقها على الأصنام كاللات والعزى واسم الآلهة، ومنها تنزيهها عن اللهو بها واللعب كالتلفظ بها في حالة تنافي الخشوع والإجلال كمن يعبث بها ويلهو، ونظيره من يلهو ويسهو في صلاته أو يلهو عن يسهو عن صلاته فويل للمصلين الذين هم عن صلاة ساهون، أو وضعها في غير مواضعها كنقص الثوب أو الفراش الممتهن، ومنها تنزيهها عن المواطن غير الطاهرة. قد كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء نزع خاتمه لما فيه من نقص محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها صيانة الأوراق المكتوبة من الابتذال صونا لاسم الله. وعلى هذا تكون هذه الآية موضحة لآية الواقعة، وأن اسم ربك واقع موقع المفعول به، وهو المراد بالتسبيح، على أن المراد تسبيح الله تعالى، فقالوا الاسم هو المسمى كما قال القرطبي وغيره، وقالوا الاسم صلة كما في بيت لبيد المتقدم. أما مسألة الاسم هل هو عين المسمى أم لا، فقد أشار إليها الفخر الرازي وقال إنه وصف ركيك. ما قول الشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه: ولا يلزم في نظر كون الاسم بمعنى المسمى هنا، فإنه بلازم إلى بسط قليل ليظهر صحة ما قاله. لا والله، قضية الاسم والمسمى ودخل في موال كبير. هم دول الشناقطة الله يعزهم بقى ويرحم الميتين منهم، حقيقة يعني متبحرون في العلم. على أننا نكتفي بهذا القدر في تلك الليلة. سورة الأعلى لا نغفل تفسير ابن عثيمين لها، ولعله بجواره يكون ابن كثير إن شاء الله وصاحب الظلال. اللهم يسر وبارك في الوقت، حياك الله وبياك. إذن نأتي لنهاية الدرس هذه الليلة على أن نواصل المسيرة مع سورة الأعلى. يعني لو لم يطل الشيخ الدكتور عبد الله شحاتة النفس كنا خدنا فرصة وانتهينا من السورة، لكن لا بأس، أو كلها مجالس علم وبناخذ المعلومة وبنستفيد من الزيادة. ويغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. كل لقاء إن شاء الله الخميس، لأنه الأربعاء مع رياض الصالحين، فلقاؤنا الخميس إن شاء الله، أربعاء وخميس ظهرا مع سورة البقرة إن شاء الله. يعني ما تقفيش على الواحدة بقى، الراجل كان عنده محاضرة تانية وأنا عارف ظروف. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. العصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلت يا شيخ رجب. الحمد لله. حبيب شفاك الله وعافاك، الله يشفيك وعافيك، بطمني عليك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.